هذا الكلام في الفرع الذي ذكره السيد الماتن، الفرع الأخير، وهو ما إذا فرض أن المكلف كان جاهلا بالمفطرية وعالما بحرمة المفطر، كالكذب على الله وعلى الرسول وكالاستمناء كما قلنا. يجهل بأن الكذب على الله والرسول مفطر وموجب لبطلان الصوم، يجهل بذلك، ولكنه يعلم حرمة الكذب على الله وعلى الرسول. هنا عندما يرتكب هذا المفطر جاهلا، لو لم يكن عالما بالحرمة، تقدم مثلا السيد الماتن يرى شنه عدم وجوب الكفارة عليه، لكن هنا عندما يكون عالم بالحرمة قال لا، هنا تجب عليه الكفارة ويلحق بالعالم. قلنا أن الوجه في ذلك على الظاهر هو هذا، تخريجه كما ذكروه هو عبارة عن أن هذا فرض المسألة لا يدخل في رواية زرارة وأبي بصير يقول بها أنه أتى أهله في شهر رمضان وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. هذا ما يشمل فرض المسألة، لأن موضوع نفي الكفارة في الرواية هو من يرى أن الشيء الذي يرتكبه حلال له، هذا لا يرى أنه حلال له، بل يرى أنه شنو؟ حرام عليه، لأنه يعلم بحرمته، لكن يا حرمة اللي يعلم بها؟ ها؟ الحرمة التكليفية. ويجهل ماذا؟ يجهل الحرمة شنو؟ الوضعية. فهو يقول بأن الرواية مطلقة تشمل الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. المهم أن هذا عندما يرتكب الشيء هذا يرى أنه حلال له أو لا؟ إذا كان يرى أنه حلال له، حينئذ هذا مطلقا حلال من ناحية تكليفية ومن ناحية شنو وضعية. إذا كان يرى أنه حلال له هذا يشمل دليل ويدل على نفي الكفارة عنه، وهذا لا يشمل فرض المسألة، لأن في فرض المسألة هو لا يرى أن الكذب على الله وعلى الرسول شنو حلال له، بل يرى أنه حرام، فلا تشمله الرواية، فلا يمكن الاستدلال بالرواية على نفي الكفارة عنه. بعد نلقى احنا والمطلقات، اكو مطلقات متقدمة تدل على ان الجاهل مثلا شنو، ان الجاهل تجب عليه مثلا شنو، أن الجاهل تجب عليه شنو الكفارة، ولو كان مطلقات من القسم شنو القسم الأول أو الثاني، القسم الثاني المتقدم. ويقال بأن الخارج عنها هو غير هذا الفارض، الخارج عنها هو فقط من يرى أن الشيء حلال له مطلقا من ناحية الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية، هذا يخرج عن تلك المطلقات الدالة على وجوب الكفارة لهذه الرواية. وأما الذي يرى أن هذا الشيء حرام عليه ولا يراه حلالا له ولو من ناحية الحرمة التكليفية، هذا ليس مشمول لهذه الرواية، وبالتالي يكون داخل في تلك المطلقات فيلتزم بوجوب الكفارة عليه. هذا ما يمكن أن يوجه به كلام السيد الماتن. في المقابل نقول لا، أن الصحيح مو هذا، ظاهر الرواية مو هذا، ظاهر الرواية بأن الرواية ناظرة للحلية الوضعية، وتجعل الميزان في نفي الكفارة هو أن يرى المكلف الصائم أن هذا حلال له من حيث الصوم، هذا هو الميزان، الميزان أنه يراه حلال من حيث الصوم، مو يراه حلال مطلقا. فإذا كان يعتقد أن هذا الشيء حلال من حيث الصوم، والحال أنه في الواقع حرام من حيث الصوم، هذا يعفى، هذا ليس عليه شنو كفارة. هذا هو موضوعنا في الكفارة، موضوعنا في الكفارة في الرواية هو من يعتقد حلية الشيء من حيث الصوم مع كونه في الواقع شنو ليس كذلك، هذا يكون تنفع عنه ماذا؟ الكفارة. ومن الواضح بأن هذا يشمل محل الكلام، يشمل محل الكلام. شنو في محل الكلام؟ هو يجهل مفطرية الكذب على الله وعلى الرسول، لكن يعلم بحرمته شنو التكليفية. واضح. هذا عندما يجهل مفطرية الكذب على الله وعلى الرسول ويكذب على الله والرسول، معناه هو يعتقد ماذا؟ يعتقد أن هذا شنو؟ أن هذا حلال. يعني يجهل بحرمته، يجهل بحرمته الوضعية، يجهل بكونه مفسدا للصوم. فإذا هو يعتقد بأن هذا حلال ارتكبه، نعم هو يعلم بحرمته شنو التكليفية، لكن هذا لا يمنع من أن تكون الرواية شاملة له، لأن الرواية تقول أن كل من يعتقد، كل من يعتقد حرمة ما يرتكبه من حيث الصوم باشتباهي، كل من يعتقد حلية ما يرتكبه من حيث الصوم مع كونه في الواقع حراما من حيث الصوم، هذا ليس عليه كفارة. وهذا يشمل محل الكلام. في محل الكلام هذا يعتقد حلية الكذب على الله وعلى الرسول من حيث الصوم مع كونه حراما شنو من حيث الصوم في الواقع، في الواقع حرام. الرواية هذا مفاده، حتى إذا كان معتقدا لحرمته من ناحية شنو من ناحية أخرى. اللي يستفاد من الرواية بالضبط هو هذا، أن كل من يرى، كل من يرى حلية ما يرتكبه مع كونه حراما في الواقع، هذا مفاده، هذا ليس عليه كفارة. هذا واضح اللي أقوله. هذا ليش نجيبها مع كونه حراما في الواقع؟ وإلا إذا كان يعتقد حلية في الشيء وهو حلال في الواقع، أكو داعي الرواية تتصدى لنفي الكفارة عنه؟ ماكو داعي تتصدى لنفي الكفارة، إنما تتصدى لنفي الكفارة عنه لأنه يرى حلية ما يرتكبه مع كونه شنو حراما في الواقع. هذا المفاد سنحافظ عليه. حينئذ نقول هذا المعنى، هذا المفاد في مورد الرواية، اللي هو شنو مورد الرواية؟ شنو؟ مو الكذب على الله ولا الاستمناء، وإنما هو اتيان الأهل، هذا مورد الرواية. هذا المفاد في مورد الرواية لا ينطبق إلا على الحلية الوضعية، لا ينطبق إلا على الحلية الوضعية. فيمكن أن نقول في مورد الرواية أن هذا الذي أتى أهله في شهر رمضان وهو يرى حلية ما يرتكبه مع كونه حراما في الواقع، هذا المعنى نقدر نطبق على الحرمة، على الحلية الوضعية، على الحلية التكليفية؟ لا، ما نقدر نطبقها، لأنه الاتيان الأهل لا من حيث الصوم حلال وليس حراما في الواقع. ما نقدر نقول بأنه هذا يرى حليته مع كونه حراما شنو في الواقع، ما نقدر نقول. لماذا؟ لأن اتيان الأهل حلال في الواقع، في الواقع حلال. الرواية تقول بأن من يرى حلية اتيان الأهل مع كونه حراما في الواقع هذا ليس عليه كفارة، هذا لا ينطبق إلا على الحلية الوضعية في مورد الرواية، في مورد الرواية لا ينطبق إلا على الحلية الوضعية. من يقدر نقول بأنه بلحاظ الحلية التكليفية أن هذا يرى الشيء حلالا تكليفا مع كونه حرام في الواقع؟ لأنه واضح أنه ليس حرام في الواقع، وقلنا هاي مع كونه حراما في الواقع لا بد من أخذها بنظر الاعتبار لتحديد مفاد الرواية. فإذا مفاد الرواية بلحاظ موردها هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن كل من يعتقد حلية ما يرتكبه، كل من يرى أن ما يرتكبه حلالا من حيث الصوم مع كونه حراما من حيث الصوم، يعني حرمة وضعية، هذا ليس عليه كفارة. هذا مفاد الرواية، هذا المفاد ينطبق على محل الكلام. لأن من يرتكب الكذب على الله وعلى الرسول جاهلا بمفطريته هو يرى أنه حلال له، جاهل بمفطرية فيرى أنه شنو حلال له من حيث الصوم، صحيح هو يرى أنه حرام من حيث شنو لا من حيث الصوم، يعني يعلم بحرمته لا من حيث الصوم، لكن من حيث الصوم هو يرى أنه حلال مع كونه شنو حراما في الواقع من حيث الصوم، فتشمله الرواية وتدل على نفي الكفارة عنه، وتدل على نفي الكفارة عنه. فإذا يمكن التمسك بالرواية لإثبات عدم وجوب الكفارة في هذا الفرع الذي ذكره، وهو من كان عالما بحرمة الشيء وجاهلا بمفطريته، هنا نقول ليس عليه أيضا شنو كفارة، لأن هذا جاء بما ارتكبه وهو يرى حليته من حيث الصوم مع كونه حراما من حيث الصوم في الواقع، هذا يعفى وليس عليه كفارة. نعم ساكو مسألة أخرى، وإن هذه الرواية احنا ناقشنا في سندها سابقا، ناقشنا في سندها هذا كل الكلام كله مبني على تمامية الرواية سندا. هذا بالنسبة إلى هذا الفرع الأخير الذي ذكر السيد الماتن في هذا الفاصل. بعد ذلك ينتقل إلى مسائل. المسألة الأولى يتعرض فيها إلى أن الكفارة تجب في أقسام من الصوم، أقسام معينة من الصوم تجب فيها شنو الكفارة. أول قسم يتعرض له السيد الماتن هو صوم شهر رمضان تجب فيه الكفارة إذا ارتكب المفطر عالما أو جاهلا مقصرا ملتفتا كما قلنا تجب عليه شنو الكفارة. الكلام في هذا يقع في أنه الكفارة ما هي الكفارة، هل هي كفارة معينة، هل هي كفارة مخيرة، أو هي كفارة شنو مرتبة، مو الجمع جمع سيجي كلامنا إذا أفطر على حلال على حرام سيجي بعثا، هل هي مرتبة مخيرة أو معينة في واحد من الخصال المعروفة، هذا محل الكلام في هذه المسألة الأولى. منسوب للمشهور بل هو المعروف بينهم بين القدماء والمتأخرين هو أن الكفارة كفارة شنو مخيرة، يتخير المكلف بين أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين مخيرة. بل الدعية ما يشبه الإجماع في أن الكفارة مخيرة، لكن نسب إلى السيد المرتضى وإلى ابن أبي عقيل من المتقدمين القول بأنها مرتبة مثل كفارة الظهار، مرتبة يعني يجب عليه أن يعتق رقبة أول، إن لم يقدر ينتقل علما إلى الصوم، إن لم يتمكن ينتقل علما إلى طعام، فهي مرتبة لا مخيرة. زين، بلحاظ الأخبار ذكروا بأن الأخبار على طوائف متعددة، الطائفة الأولى اللي يظهر منها التخيير، ظاهرها التخيير كما يقول به المشهور، هذه الأخبار الطائفة أخبار الطائفة الأولى تتمثل في ثلاث روايات. الرواية الأولى هي صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الباب الثامن الحديث الأول، وهكذا صريحة في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو تخيل منها يستفاد أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، ونحوها أيضا موثق السماع اللي هي الحديث 13 في الباب نفسه أيضا يقول عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم 2 شهرين متتابعين. ونحوها أيضا الرواية المتقدمة في باب الاعتكاف اللي هي في الباب 6 من أبواب الاعتكاف الحديث 5، ما قد نقرأها، واضح بها المطلب أنه تعطف بها مما يجعلها ظاهرة في ماذا؟ في التخيير. الطائفة الثانية ما يدل على الترتيب، أن كفارة شهر رمضان مرتبة لا مخيرة، وهي عبارة عن روايتين. الرواية الأولى اللي هي الحديث 5 في الباب 8 اللي هي رواية عبد المؤمن ابن الهيثم أو القاسم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أهلكت وأهلكت، فقال وما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق رقبة، قال لا أجد، قال فصم 2 شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال تصدق على 60 مسكينا، إلى آخر الرواية. فيدعى بأن الرواية ظاهرة في ماذا؟ في الترتيب بين الخصال 3، أي رواية واحد. الرواية الثانية هي الحديث 9 في الباب نفسه اللي هي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله سبحانه وتعالى. هذه الرواية الثانية اللي جعلت من أخبار الطائفة الثانية الدالة على الترتيب. الطائفة الثالثة ما ظاهره تعيين واحد من الخصال، تعيين واحد من الخصال، أن هذا هو الواجب فقط، لا تخيير ولا ترتيب، هذا هو الواجب. يدخل في هاي الطائفة موثق السماع اللي هي ظاهرة في تعين الإطعام، كفارة إطعام بس ليس إلا، اللي هي الحديث 12 في الباب نفس الباب 8 اللي تقول رواية موثقة عن سماعة قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال عليه إطعام 60 مسكينا منذ لكل مسكين. لقينا احنا وهذه الرواية شنو ظاهرها؟ يجب عليه أن ماذا؟ الإطعام، يجب عليه الإطعام، ولا يجوز له ماذا؟ أن يأتي بشيء آخر حتى إذا عجز ماذا؟ عن الإطعام. الكفارة هي الإطعام فقط. يدخل في هذا الباب أيضا رواية المشرقي اللي صححناها سندا وهي الحديث 11 في الباب نفسه، سألته عن رجل أفطر في شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة، فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنا ويصوم يوما بدل يوم. سمعنا شغل يصومها قضاء لكن عليه ماذا؟ عتق رقبة، فهي تدل على تعين واحد من الخصال وهو هنا ماذا؟ العتق. وفي الرواية السابقة هو شنو؟ هو الإطعام. ويدخل في هذا الباب أيضا رواية المروزي المتقدم الحديث عنه وهي في الباب 16 الحديث 3 سليمان بن جعفر المروزي عن الفقيه عليه السلام قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فأجنب بقى على الجنابة فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم يعني قضاء ذلك اليوم. لكن الواجب عليه ماذا؟ الصيام. الرواية الأولى تقول الواجب عليه الإطعام، الثانية تقول العتق، الثالثة هذه تقول ماذا الواجب عليه؟ هو صوم شهرين متتابعين. هذه الطائفة الثالثة. بالنسبة إلى الطائفة الثانية، قد يقال بأنه الطائفة الثانية رواياتها ليست واضحة سنداً، يمكن الخدشة في سندها. كلتا الروايتين للطائفة الثانية، للطائفة الثانية اللي تدل على الترتيب. فينبغي ماذا؟ عزل هذه الطائفة ولا نأخذها بنظر الاعتبار عندما نريد أن نجمع بين الأخبار شنو المتعارضة، لأنها يعني ليست تامة سندا. الطائفة الأولى فيها ما هو تام سندا حتما، بل كل رواياتها اللي قرناها هي تامة سندا. الطائفة الثالثة فيها ما هو تام سندا كموثق السماعة ومعتبرة المشرقي، من الرواية الثالثة مو تامة سندا. فإذا الطائفة الثانية إذا أخدشنا في سندها حينئذ ينبغي عزل الطائفة الثانية الدالة على الترتيب ولا تأخذ بنظر الاعتبار. لماذا؟ أما بالنسبة إلى الرواية الأولى، بالنسبة إلى رواية علي بن جعفر اللي يرويها صاحب الوسائل ينقلها عن كتاب علي بن جعفر، لأنه يقول هكذا يبدأ السند: علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر. فصاحب الوسائل لا ينقلها عن كتابه بواسطة الشيخ الطوسي مثلا، وإنما هو ينقلها عن كتابه مباشرة. ونحن ذكرنا في محله أنه طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر ليس واضحا، بل أكثر من هذا قلنا بأن طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر إما ضعيف، إذا كان هو نفس طريق العلامة المجلسي صاحب البحار فإنه ضعيف بلا إشكال، وإما مجهول طريقا مو واضح عندنا إلى كتاب علي بن جعفر. ومن هنا يعني نستشكل في الروايات التي يرويها صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر مباشرة، الروايات التي يرويها عنه بواسطة الشيخ الطوسي ما بها مشكلة، الرواية صحيحة لأنه يملك طريق إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي يملك طريق إلى كتاب علي بن شنو جعفر، هو يروي عن التهذيب والشيخ الطوسي طريقه معتبر إلى كتاب علي بن جعفر، لكنه مثل هاي الرواية نحن نستشكل في تماميتها سندا. هذا من جهة الرواية الأولى. وأما من جهة الرواية الثانية اللي هي الحديث الخامس في الباب نفسه، هذه في سندها كلام، هذه الرواية بالبداية نقول بأنه رواها الشيخ الصدوق في ثلاثة من كتبه، والظاهر أنه انفرد بروايتها إذ لم يرويها غيره. رواها في الفقيه بسند، ورواها في معاني الأخبار بسند أيضا، وأشار في معاني الأخبار إلى سند ثالث، ورواها في المقنع مرسلا في المقنع. بالنسبة إلى الفقيه، في الفقيه رواها هكذا: بدأ السند بعبد المؤمن ابن الهيثم أو القاسم الأنصاري، بدا سند به. هذا تصحيح الرواية نحتاج إلى أن نراجع المشيخ مو حتى نشوف طريقة المن إلى عبد المؤمن الأنصاري. طريقة إلى عبد المؤمن الأنصاري في المشيخ ضعيف، ذكر طريقه له لكنه ضعيف، ضعيف بأبي كهمس اللي هو الهيثم ابن عبد الله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وهو مجهول وماكو طريق الظاهر لتوثيقه مع كونه مجهول بالاعتماد على التوثيقات العامة وأمثالها، الظاهر ماكو طريق تقف المسألة. فيبدو أن طريق الشيخ الصدوق في المشيخة إلى عبد المؤمن الأنصاري الذي بدأ السند به في الفقيه ليس تاما لوجود هذا الرجل فيه. وأما طريقه إلى طريقه في معاني الأخبار، طريق هذا في معاني الأخبار، عن أبيه رواها الرواية نفسها، عن أبيه، عن سعد، عن موسى ابن الحسن، عن محمد ابن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن عبد المؤمن ابن القاسم الأنصاري. هذا السند عن أبيه واضح، عن سعد أيضا، سعد بن عبد الله الأشعري المعروف الثقة الجليل، عن موسى بن الحسن، موسى بن الحسن هو موسى بن الحسن بن عامر بن عمران الأشعري القمي الجليل الثقة، عين يعبر عنه ثقة، عين جليل. عن محمد بن عبد الحميد، أخيرا تكلمنا عن محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار، تكلمنا مفصلا لأنه وقع عبارة للنجاشي يوثق في هذا العنوان يذكر كان ثقة، لكن أكو كلام في أنه هذه العبارة ترجع إلى الابن محمد أو إلى أبيه اللي هو عبد الحميد ابن سالم العطار، كلام مفصل تقدم سابقا وإحنا استقربنا أن التوثيق يرجع إلى الأب لا إلى الابن، لكنه ذكرنا طرقا أخرى لإثبات وثاقة الابن واعتمدنا عليها وانتهينا بنتيجة أن محمد ابن عبد الحميد أيضا ثقة. محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطار أيضا ماذا؟ أيضا ثقة. ولا داعي لتكرار البحث لأنه قريبا تقدم، ما أتخطر في أي مسألة، ما أتخطر في أي مسألة، بس قريبا تقدم البحث عن محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطار، وذكرنا في وجه خاص لإثبات ماذا؟ لإثبات وثاقته. فيبدو أن الرجل هذا يكون ثقتان. بعدين عن من؟ عن سيف ابن عميرة، سيف ابن عميرة ثقة بلا أشكال، بلا أشكال ثقة، منصوص على وثاقته. عن منصور بن حازم، منصور بن حازم هم لا أشكال في وثاقته. عن عبد المؤمن اللي هو هذا محل الكلام، عبد المؤمن ابن الهيثم أو ابن القاسم الأنصاري. هذا الهيثم أو القاسم الأنصاري ظهر اشتباه، ظهر اشتباه، صاحب الرسالة يقول الهيثم عبد المؤمن بن الهيثم، المؤمن بن الهيثم الأنصاري، لكن ظهر اشتباه أن المقصود هو عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري. والسر في هذا هو أن نفس يعني شنو الوجه في هذا، أن المقصود به هو عبد المنعم ابن القاسم الأنصاري مو عبد المنعم ابن الهيثم الأنصاري. أولا نفس الصدوق، شيخ الصدوق روى الرواية في معاني الأخبار وصرح بأنه ابن القاسم في نفس الرواية، ذكرها في معاني الأخبار وصرح بأنه هو عبد المنعم ابن القاسم الأنصاري. ثانيا أن الصدوق في المشيخة، في مشيخة الفقيه، ذكر طريقه إلى عبد المنعم ابن القاسم الأنصاري ولم يذكر له، والعهد على سيد الخوي يقول عن ما راجعت، يقول لم يذكر له إلا هذه الرواية في الفقيه، لم يذكر لعبد المنعم ابن القاسم، لم يذكر لعبد المنعم الأنصاري إلا هذه الرواية التي ذكر طريقه إليها في ماذا؟ في المشيخ. لكن في المشيخ قال عبد المنعم ابن القاسم الأنصاري. هاي الرواية أكو بيها شنو؟ الهيثم أو شنو أو القاسم. هذه قرينة واضحة على أنه هذا الطريق اللي ذكره وصرح بأنه عبارة عن عبد المنعم بن القاسم الأنصاري هو الطريق ذكره لأجل ماذا؟ لأجل هذه الرواية. فيبدو أن المقصود هو أن عبد المنعم في الرواية هو عبد المنعم بن القاسم الأنصاري لا عبد المنعم بن الهيثم. ثالثا أن هذا العنوان أصلا ما له وجود، عبد المنعم ابن الهيثم الأنصاري ليس له وجود لا في كتب الأخبار ولا في أسانيد الروايات. الرجل المعروف هو عبد المنعم ابن القاسم الأنصاري، هذا هو الرجل المعروف. قال شنو حاله؟ شنو ثقة؟ نص النجاشي على كونه ماذا؟ على كونه ثقة صريح. عبارة النجاشي إذا تراجعوها صريحة في توثيقه مع أخيه عبد الغفار يكنى بأبي مريم، صريح في توثيقه قال ثقة وأخوه أيضا ماذا؟ أيضا ثقة. صريح في توثيقه. والغريب أن السيد الخوي قدس الله نفسه ما أدري شنو اللي يعني خلط صار بالأمر، مع أنه في المعجم وثق عبد المنعم ابن القاسم الأنصاري وثقه، وفي المعجم أيضا ذكر بأن الهيثم اشتباه عبد المنعم عبد المؤمن ابن الهيثم الأنصاري اشتباه، وأن الصحيح هو عبد في أي روايتنا أن عبد المنعم ابن عبد المؤمن ابن الهيثم اشتباه، وإنما الصحيح عبد المنعم ابن القاسم الأنصاري ووثقه في المعجم. مع ذلك في المستند يقول لم تثبت وثاقته، ورد الرواية من هذه الجهة. ولذا هو أخبار الطائفة، أخبار الطائفة شنو هي؟ ثانية التام عنده هو رواية علي بن جعفر، لأنه يرى أن يكفي الاعتماد على نقل الشيخ نقل صاحب الوسائل، ولأنه يملك طريق إلى صاحب الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي يملك طريق إلى كتاب علي بن جعفر. هو يرى أن هذا كافي، وهذا جملة من تلامذته أيضا يرون ذلك. فصحح رواية علي بن جعفر واستشكل في سند رواية عبد المنعم، مع أنه الأولى هو أن يعكس رواية عبد المنعم الظاهر أنها تام سندا بسند معاني الأخبار لا بما ذكره الشيخ الصدوق في الفقيه، لأن طريقه إليه كما قلنا ضعيف بأبي كهمس، لكن يبدو أن الطريق معاني الأخبار طريق تام وصحيح. ولا أعلم لماذا ذكر بأنه لم يرد في حقه توثيق، مع أنه صريح النجاشي يصحح عبد يوثق عبد الملك عبد المؤمن ابن القاسم ماذا الأنصاري، وهو قال بأن هذا هو المراد بهذه الرواية. فيبدو أنه أكو اشتباه في الناقل في الكذا. تأل وقيت هذه رواية، هذه الرواية ظهر أنها تامة سندا. في المقنع الإرسال يسقط الرواية سندا. يبقى في الشيء واحد أنه الشيخ الطوسي في معاني الأخبار بعد أن ذكر السند اللي نقلناه عنه واللي قلنا أنه تام، نقل عن سيف بن عميرة يقول قال سيف بن عميرة وحدثني عمرو بن شمر عن جابر ابن يزيد يعني الجعفي، هذا دائما يروي عن جابر ابن يزيد الجعفي، عن جابر ابن يزيد عن أبي جعفر مثله، يعني مثل الخبر السابق. هذا الطريق للرواية ضعيف بماذا؟ بعمر ابن شمر، فإنهم نصوا على ضعفه وكونه ممن لا يعتمد على. بالنتيجة الرواية تامة بحسب الطريق الموجود في معاني الأخبار. وصلى الله عليه وسلم.